جناننا إلى روض الجنان.
أيها السادة أهلا بكم، نحييكم إلى حلقة جديدة ومهمة ضمن حلقات برنامج الملف أينما كنتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب في صدر هذا اللقاء بالعالم الجليل والسيد الأزهري الكبير مولانا فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الزغبي من السادة الأكابر علماء الأزهر الشريف. مولانا أهلا وسهلا ومرحبا.
الإعلام المتخصص
الله يكرمك سيدنا
الدكتور محمد الشاعر، أهلا بحضرتك وسهلا.
سيدنا الدكتور، قضية نناقشها في هذه الحلقة المهمة وهي مرتبطة بشخصية العالم الكبير ابن سينا، أثير أو من ضمن ما تم طرحه مؤخرا فيما يرتبط بالناحية الإيمانية أو الناحية العقائدية لغير ذلك، وكثير من العلماء هذا ما تم نقله إلينا ونحن نناقشه اليوم نقاش علمي ونبين ونفند ونرد ونؤكد إن كان صحيحا ونرد إن كان غير صحيح من واقع الأدلة والاستشهادات. هناك من حكم على ابن سينا بالكفر وأنه مات على ذلك، وهناك من ذهب لما هو أبعد من ذلك وحكم عليه فيما يتعلق بالمصير الآخر أو في العالم الآخر. بداية دكتور، لو نتناول نبذة تعريفية عن هذه الشخصية العلمية الكبيرة، شخصية ابن سينا والجانب الإيماني أو الجانب العقدي إن صح التعبير.
تمام. شوف يا دكتور محمد، السؤال مهم جدا والتقدمة رائعة،
الله يكرمك،
وأنا عايز الناس لا تتسرع في فهمنا على الإطلاق. ولما دكتور محمد شاعر بيقول عليه العالم الكبير، نعم حقيقة، لأن البعض يظن أن لما نقول كلمة عالم يبقى عالم شرعي. لا، في عالم شرعي وفي عالم في العلوم التجريبية. هذا عالم في العلوم التجريبية وليس في العلم الشرعي، بل هو كبير الأطباء، بل أطلقوا عليه مصطلح الرئيس أو لفظ الرئيس، الطبيب الرئيس ابن سينا. ولذلك باقية ولا زال باقية ولا زال الغرب يدرسون له النظريات والعمليات وما صنف فيه في فنون الطب. وأقول حينما تتحدث عن أعاجيب الطب على ظهر الكوكب إلى يومنا هذا، يكون الرأس بالنسبة لهؤلاء هو الطبيب الرئيس ابن سينا. هذه لابد منها في بداية المقال، حتى وإن اختلفنا مع الرجل في ناحية العقيدة، حتى وإن كان بيننا ما بيننا، فلا بد من الإنصاف في مثل هذه،
حتى لو كان هناك اختلاف عقدي،
حتى وإن لم يكن مسلما.
صحيح.
حتى وإن لم يكن مسلما. بص يا دكتور محمد، ابن سينا هو أبو علي الحسين ابن عبد الله ابن الحسن ابن علي ابن سينا البلخي ثم البخاري.
نعم.
هذا الرجل طبعا اشتهر بالتصانيف في ثلاثة علوم. العلم الأولاني الذي يعني بزغ نجمه فيه جدا وعلى واشتهر ولا زال، بل أرى إلى يوم الدين
حتى المراكز الحديثة يعني
بالطبع
أتحدث عن ابن سينا.
أتحدث عن ذلك؟
نعم.
بل في الغرب، بل
نعم.
في الغرب،
نعم.
الدراسات في الجامعات المتخصصة والكليات المتخصصة، الطبيب ابن سينا برع في الطب والفلسفة والمنطق، لكن الطب على الرأس.
نعم.
لكن الطب على رأس هذه الأمور.
نعم.
يعني حينما نقول الأول الأول الأول، اللفظ يعطى له في الطب، لكن له تصانيف في الفلسفة وله تصانيف في المنطق، لكنها لا ترقى على الإطلاق لأن تتوازي أو تقترب على الإطلاق مما صنفه في إيه؟
في الطب.
في الطب. ماشي يا دكتور محمد. ولد هذا العالم التجريبي الكبير سنة 370 هجرية، وتوفي سنة 428 هجرية، يعني مات صغيرا، لم يكن كبير السن، يعني
لينظر في سنة يعني.
لينظر في مصنفات هذا الرجل يقول ده عاش من العمر الكثير والكثير.
نعم.
لكنه كان ذكيا جدا جدا، ولذلك كثرت تصانيفه وكثرت العمليات المأثورة عنه طبيا وكثرت الأعاجيب التي بدرت عنه خاصة في المجال الطبي. طيب نيجي بقى ليه، عشان ما نطولش لو ادركنا يا دكتور محمد في التقدمة.
صحيح.
مش هننتهي. طيب هو كان من القرامطة الباطنية. كان من القرامطة
الباطنية،
ودي هي دي المشكلة عند العلماء الذين زي ما
حكموا عليه بالكفر،
ومنهم حتى يعني من قل بدخوله النار.
هناك من كفره صراحة.
منتهى الصراحة، منتهى الصراحة. ولذلك هو كان من القرامطة الباطنية. بس احنا هل احنا مع هذا الإسقاط، هذا الإسقاط؟ لا، لسنا مع هذا الإسقاط، وهجيب أدلة ايه. ومش معنى كده بقول انه كان من الصالحين، لا، انا بين المفاجأة في نهاية ايه هذه الحلقة.
تفضل يا دكتور.
ولكن حسبي ان اقول انه كان فعلا من القرامطة الباطنية، وانت تعلم معتقد هؤلاء معتقد ضال وفاسد، لا يمكن الحكم له بالصحة على الاطلاق، بل كان هؤلاء يعني من اشد اعداء الاسلام. خلاصة يا دكتور محمد، قالوا له مقالات كفرية مشهورة من حيث المعتقد، من حيث
المعتقد
دكتور محمد، ولهذا كفره جمع من العلماء. طيب، لكن ما أقول كفره جمع زي الإمام أبو حامد الغزالي وزي مثلا ابن القيم رحمه الله وزي ابن تيمية رحمه الله، وإن عددت ما انتهيت، لكن قلت حكيت توبته قبل موته، وده اللي احنا نبقى نوضحها فين في نهاية دكتور محمد. طيب نيجي ليه اقوال العلماء في قضية التكفير زي ما انت قلت كده، ليه يعني وهل فعلا هو
يعني على ما استندوا في تكفير ابن سينا؟
ممتاز.
نعم.
نيجي مثلا بداية بابن القيم رحمه الله يا دكتور محمد، يقول وكان ابن سينا كما اخبر عن نفسه، يعني كما اخبر عن نفسه يعني انه يعتبر من القرامطة الباطنية، يعني يعتبر انه اعترف على نفسه من الناحية العقدية بأنه كان على الباطل والضلال. يقول كما أخبر عن نفسه قال، يعني اللي هو من ابن سينا بقى، أنا وأبي من أهل دعوة الحاكم. الحاكم اللي هو مين؟ الحاكم بأمر الله الذي حكم مصر، اللي هو الحاكم العبيدي يا دكتور محمد. وأنا قلت لك قبل كده أن هذا كان مجنونا، ولذلك سمح لأصحاب دعوته أنهم يتكلموا عنه أنه هو الإله والنكيت وعبادة الحاكم بأمر الله كما بيناها قبل ذلك. وقلت لك كان مجنونا، حتى أنه يعني كان يأمر أهل مصر إذا دخل في مسجد أو مكان أن يسجدوا له، وإذا سمعوا يعني سيارته كما ذكر البعض أنهم يسجدوا يعني إلى آخر هذه الأمور. بل لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل أحرق ثلث القاهرة في ليلة، وأمر اللصوص وكاد أن يسرقوا هذه البيوت بعد إحراقها إلى آخر هذا. خلصت يا دكتور محمد، أخته التي تخلصت منه لما استأجرت كذا كذا أن يتخلصوا من هذا الرجل. ليه؟ لأن الجنون الذي برأسه لم يكن له حدود، وكان كلما اقترب منه أحد لابد وأن يقتل. يعني إذا أحب أحدا قربه وولاه في الوزارة أو أعطاه منصبه، ما فيش أمة يومين أو ثلاثة إلا ويكون دبعه. خلاص كده يا دكتور محمد. طيب نيجي بقى في الكلام ابن القيم في النقل عنه، يقول أنا وأبي من أهل دعوة الحاكم كما قلنا. فيعقب ابن القيم رحمه الله يقول فكان من القرامطة الباطنية الذين لا يؤمنون بمبدأ ولا معاد. طيب بقول لك ولا رب خالق حتى بالنسبة لكده، لأنهم بيعبدوا هذا الرجل المعتوه، ولا رسول مبعوث جاء من عند الله، يعني لا بؤمن ولا بربي ولا بمبعوث من عند الله جل وعلا إلى آخره. ده في إغاثة اللهفان للإمام العلامة ابن القيم رحمه الله المجلد الثاني 1031.
وفي ضوء هذا حكم عليه بالكفر.
بالضبط. وصفه ابن القيم وهو في الإسقاط بقى اللي حضرتك بتقول عليها دكتور محمد، ده يعتبر توصيف وإسقاط. ابن القيم رحمه الله فقال إيه؟ الملحد، لما جه يتكلم عن ابن سينا قال الملحد بالرأس ملاحدة الملة، بالرأس ملاحدة الملة. ده في الصواعق المرسلة الجزء 3105. طيب خرجنا كده من مين؟ من ابن القيم.
ابن القيم وابن سينا.
نيجي لابن حجر.
مع ابن سينا.
نيجي لابن حجر رحمه الله، قال وقال ابن أبي الحموي الفقيه الشافعي شارح الوسيط في كتاب الملل، قال لم يقم أحد من هؤلاء يعني فلاسفة الإسلام يا دكتور محمد مقام أبي نصر الفارابي وأبي علي بن سينا. وكان أبو علي اللي هو ابن سينا يا دكتور محمد أقوى الرجلين وأعلمهما، إلى أن قال وقد اتفق العلماء على أن ابن سينا كان يقول بقدم العالم ونفي المعاد الجسماني. قدم العالم ونفي المعاد يا دكتور محمد الجسماني، ولا ينكر المعاد النفساني، ولا ينكر المعاد النفساني. ونقل عنه أنه قال إن الله لا يعلم الجزئيات بعلم جزئي بل بعلم كلي. يعني عايز يقول ربنا ما بيعلمش الجزئيات ولكن يعلم الجزئيات بعلم كلي. خدت لحضرتك زي لكن تفاصيل هذه الأمور
لا يعلمها
والعياذ بالله. طيب فقطع علماء زمانه، اللي بينقل هنا مين؟ الحافظ ابن حجر رحمه الله. فقطع علماء زمانه يا دكتور محمد ومن بعده من الأئمة ممن يعتبر قولهم أصولا وفروعا بكفره.
هذا كلام الحجر
ابن حجر، نقل الحافظ ابن حجر. لا يعني
ابن حجر العسقلاني
يرى بسبب معتقد هذا اللي هو القائم على معتقد القرامطة الباطنية أن جميع العلماء اللي هم يعني يعتبروا من أصحاب العلم المعتمد المشهور لهم والذين ذا عصيتهم واعتمدت الأمة إمامتهم في الأصول والفروع قالوا بكفره وبكفر أبي نصر الفارابي من أجل اعتقاد إيه هذه المسائل وأنها خلاف اعتقاد المسلمين. ده اللي عايز يرجع له ممكن يرجع له لكتاب لسان الميزان 2/293.
ممتاز.
طيب نيجي لمين؟ خلصنا من مين يا دكتور محمد الأولاني؟ ابن القيم.
ابن القيم
خلصنا بعد كده ابن حجر. نيجي لمين؟ للإمام أبي حامد الغزالي، لأن مش عايز أطول في العلماء عشان نلحق نجري في الحلقة. وممن كفره أيضا أبو حامد الغزالي رغم إن
على ما استند،
رغم إن أبو حامد الغزالي لم يكن من المتسرعين أبدا
في التكفير بالذات.
في كتابه المنقذ من الضلال ونسب إليه المقولات الثلاث السابقة، ده في صفحة 144 يا دكتور محمد. صفحة 144. طيب قال ابن كثير وقد لخص الغزالي، وقد لخص الغزالي كلامه في مقاصد الفلاسفة ثم رد عليه في تهافت الفلاسفة، كتاب المشهور جدا.
أيوه.
له في 20 مسألة كفره في 3 مسائل. كفره في 3 مسائل من 20 يعني.
نعم.
معايا دكتور محمد؟
نعم.
اللي هي ايه 3 مسائل دي؟ أول اللي هو في أول ما قال بقدم العالم، الثانية اللي هي عدم المعاد الجسماني، الثالثة يا دكتور محمد أن الله لا يعلم الجزئيات،
اللي هي المسائل اللي نقولها ابن حجر.
أيوة.
نعم يا دكتور.
ولذلك لو قعدنا بقى نجيب بقية العلماء يا دكتور محمد، ولكن أنا عايز أختم بحتة هنا.
فضل.
للإمام العلامة المحقق المدقق الإمام الذهبي شيخ الإسلام
رحمه الله،
رحمه في تاريخ الإسلام، بيقول إيه؟ هو رأس الفلاسفة الإسلاميين الذين مشوا خلف العقول.
يعني كلامه كده على ابن سينا، رأس الفلاسفة الإسلامي
لم يخرجه باللفظة كده، لم يخرجه ولكن حكم على فكره بالضلال.
دي كلام الإمام الذهبي.
الذهبي
رأس الفلاسفة الإسلاميين،
الإسلاميين الذين مشوا خلف العقول وخالفوا الرسول، إذن يحكم على منهجه بالضلال
بالمخالفة،
لا يخرجه
ولكن لا يكفر.
تمام. وقال في ميزان الاعتدال ما أعلمه روى شيئا من العلم، ولو روى لما حلت رواية عنه لأنه فلسفي، يعني من حيث النحلة يعني.
نعم.
ضال. إذن حكم على الاعتقاد
بالضلال.
أي نعم يا دكتور محمد. طيب في نقطة بقى أخرج من دول، لأني لو جبتك بقية العلماء مش هننتهي. يعني شيخ الإسلام ما هم كفروا كل، يعني كل لو دخلت
حتى الإمام الغزالي
ما أنا بقولك مش عايز أخش بقى في الكليات دول.
نعم.
ولكن عايز أقول في نقطة، البعض بقى للأسف حتى من المتأخرين في زماننا هذا لما جم يكتبوا عنه ترجموا له يقولك وفلان الفلاني أقحمه الله في جهنم أو هو في النار، هذا جهل. هذا جهل. حتى أيا كانت
معناه. هل يجوز القطع لمعين بالنار حتى لو مات على
الكفر؟ لا 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 لا. عارف نتنياهو ده لما جاوب لك الوقت نتنياهو مخلد في النار، لا يجوز. لا يجوز
لانه معين
وما فيش
عشان بس الناس تبقى فاهمه ان الناس صدرها متضايق من نتنياهو.
انا عارف
فممكن حد يفكر ان يدافع عنه.
في فيش اسوأ من الاثنين على ظهر الارض، ولكن ما نقدرش ما دام عينت يا دكتور محمد ما ينفعش.
لكن ينفع اقول في المجمل او المجموع،
المجمل المجموع زي ما انت بتقول في صيغه الجمع بنقول كله كافر ان هو في النار.
تمام.
كله مشرك الشرك كان اكبر فهو
لكن
في النار.
فلان الكافر ما اقدرش اقول عليه
كل من مات على غير الاسلام وبلغته الدعوه فهو في النار. معايا يا دكتور محمد؟
تمام.
تعال يبقى نحن نعتقد ان كل من مات على الكفر فهو في النار، بس ده حكم عام. الحكم ايه؟
عام.
ركز معي في اللي جاي. ومن دلت النصوص على انه في النار بعينه قلنا بذلك.
زي ابو لهب مثلا.
مثلا خدت بال حضرتك ازاي؟ والوليد ودول اللي فيهم ذرني خلقت وحيدة الى اخر هذه الامور. ماشي يا دكتور محمد؟
ممتاز.
يبقى وجب الشهاده بذلك انه من اهل النار. طيب كذلك زوجة ابي لهب من النساء برضه واجب فيها، خدت بال حضرتك ازاي؟ ووجبت الشهاده بذلك. كذلك بالنسبة لي اللي جاب فيهم وحي بأنهم من أهل الجنة
وفي الجنة
العشرة المبشرون بالجنة، خدت بال حضرتك؟ أبو بكر عمر عثمان كده إلى آخر دول في الجنة ونشهد لهم. ليه؟ لأن الوحي الذي قطع لهم بذلك الوحي يا دكتور محمد. إذن
فيما قال ذلك أيضا حكم على المجموع،
لا يمكن المعين. لا يمكن أن نحكم لمعين بدخول الجنة والبقاء
أيا كانت إمامته.
شوف يا دكتور محمد، لا نحكم لشيخ الأزهر ده هو الدكتور الطيب بدخول الجنة والخلود فيها، ولا نحكم لأعد أعداء الأمة اللي هو نتنياهو بالاسم كده بأنه في النار وبأنه مخلد فيها. معي؟
تمام.
طيب نقول بقى يا دكتور محمد، صح عن النبي الحديث اللي هو في صحيح الإمام مسلم والذي نفس محمد بيده، والذي نفسه محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا إيه؟ إلا كان من أهل النار، وفي رواية إلا كان من أصحاب النار. الرواية عند الإمام مسلم في الصحيح دلت على أن اللي سمع بالدعوة ولغته الدعوة حتى إن كان يهودي أو كان نصراني أو كيه ولم يؤمن بالنبي محمد ده في جهنم، بس دون المعين. دون المعين.
واضح.
حكم عام. مع دكتور محمد. نعم. وحديث النبي إن إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، إنه لا يدخل الجنة
إلا نفس مسلمة.
الحديث فين؟ عند البخاري في الصحيح، عند مسلم في صحيح. فده حكم عام. حكم عام يا دكتور محمد
دون القطع لمعين.
تمام. الإمام النووي قال يا دكتور محمد لما صرح ونص على ذلك قال هذا نص صريح في أن من مات على الكفر لا يدخل الجنة أصلا، وهذا النص على عمومه بإجماع المسلمين. أما القطع لشخص معين فلا يصح إلا في شخص نزل فيه الوحي سواء بجنة
وضحت كده
أو بنار. يا عم دكتور محمد.
نعم دكتور.
ولذلك لا يجزم بالخلود في النار لمعين مات على الكفر. لمعين ليه يا دكتور محمد؟ لا نشهد لأحد على الإطلاق معين بجنة ولا بنار. ليه؟ لأن لا ندري فيما مات، فيما مات عليه، يعني لا ندري ما مات عليه. ربما اللي احنا بنقول عليه من قال الجنة مات على الكفر، والثاني ربما مات على الإسلام وكان يخفي إسلامه خوفا أو ما شابه ذلك، أو ربما لم يسمع منه أحد أنه أسلم وكيت ولم يكن أحد حوله أو معه في هذا المكان لما تاب إلى الله جل وعلا. ولذلك احنا عندنا موانع الكفر زي ما تعرف أو إسقاط الكفر زي ما قلنا قبل كده دكتور محمد. طيب في نقطة مهمة جدا يا عم الدكتور محمد، الحكم بالنار أو الجنة لمعين ده يعتبر من التآلي على الله. من التآلي
على الله.
ليه يا دكتور محمد؟ أول نقطة نحفظها مع بعض، لأننا لا ندري بماذا ختم لهذا الشخص. اثنين يا عم الدكتور محمد، لعله تاب إن كان مرتدا أو ملحدا، معايا كده؟ النقطة الثالثة يا دكتور محمد، عله أسلم إن كان كافرا. عله أسلم
إن كان كافرا،
إن كان كافرا. كما أسلم الرجل اللي قتل أسامة، شوف لما قال قتلته ما قال إلا خوفا من السيف، لما النبي قال أشققت عن صدر، النبي يقول له أشققت عن صدر إلى آخر. خلي بالك يا عم الدكتور محمد، أنا مش عايز أطول في إيدي. ومن مات على الكفر قد يعذر بجهل يا عم الدكتور محمد، يعذر بالجهل زي يعني ربما يكون بدر منه ما يشبه الكفر لكن يعذر، زي النباشي يا عم الدكتور محمد،
نباشي القبور
وقال لهم ايه ده مش كده وبس، مش شك في قدرة الله،
وقال ولئن قدر علي
ولئن قدر ولعلي أضل ربي، كما في لفظ صحيح لعلي أضل ربي، ما عادش يعرف يجمعني وكيت، وده منتهى الكفر. حتى ابن الشيخ الإسلام يقول ومن سمعه يقول ذاك يقول هذا كفر، لكن الكلام كفر لكن لا أسقطه على المعين.
ممتاز.
ولا أدخل النار بعد ذلك محمد.
فضل.
يبقى من مات على الكفر ربما يعذر بجهله أو بالتأويل أو غير ذلك يا دكتور محمد، زي ما قال لولاده إيه حرقوني وذروني. قال الإمام فلو أن أحدا سمعه لحكم عليه بالكفر بكفر. ولكن الله عذره. ولكن الله
عذر.
هختم بدي بس بعد إذنك يا دكتور محمد.
فضل.
الشيخ ابن عثمان يقول إيه رحم بالحرف الواحد رجعها كتابة وسماعا، يقول إن رأينا رجلا كافرا ملحدا مسلطا على المسلمين، شوف يا دكتور محمد، كافرا ملحدا مسلطا على المسلمين، يمزق كتاب الله ويدوسه برجليه ويستهزئ بالله ورسوله، فلا نقول هذا من أهل النار، بل نقول من فعل هذا فهو من أهل النار بلا تعيين، لأنه من الجائز في آخر لحظة أن يمن الله عليه ويهديه، فأنت لا تدري.
ممتاز.
فأنت لا تدري.
أعود مرة أخرى لابن سينا.
تمام.
على ما مات الرجل.
حلو قوي. أنا هتقول لك فعلا طول يا دكتور محمد.
فضل.
إحنا معنا وقت قد إيه؟
تقريبا 10 دقائق إلا ما يكون أقل.
جزاك الله خير. أيوة. شوف يا عم دكتور محمد، نيجي بقى هل فعلا الكلام ده كليته؟ طبعا أئمة دولا لهم عذرهم الذين حكموا عليه بالكفر يا دكتور محمد. ليه؟ لأنه لم تبلغهم حكاية توبة هذا الرجل، ولم يستوثقوا منه أو لم يتثبتوا، لأن نحن نحسن الظن بهؤلاء العلماء الأكابر.
نعم.
خاصة واحد زي ابن القيم، ابن تيمية،
الإمام
الغزالي، الأكابر دول.
نعم.
شوف يا عم الدكتور، ابن حجر وغير، قال ابن خلكان، على فكرة هي ابن خلكان بالتجديد مع الكسر على اللام، قال ابن خلكان وقد ضعف جدا، اللي هو مين؟ ابن سينا بقى في نهاية حياته بسبب المرض الشديد، وقد ضعف جدا وأشرفت قوته على السقوط فأهمل المداواة، ما عادش بيتعالج بقى بياخد الدواء ولا كان ده طبعا. وقال المدبر الذي في بدني عجزا عن تدبيره، عجزا عن تدبيره فلا تنفعني المعالجة، ثم اغتسل، شوف ثم اغتسل وتاب وتصدق بما معه على الفقراء ورد المظالم على من عرفه وأعتق مماليكه وجعل يختم في كل 3 أيام ختمة، وجعل يختم في كل 3 أيام ختمة ثم مات.
الله.
خدته في الوفيات الجزء الثاني صفحه 160.
قال
ابن كثير يا عم دكتور عشان ما يقولكش جاب ابن خلي كان بس لا قال ابن كثير ويقال انه تاب عند الموت فالله سبحانه وتعالى اعمد البدايه والنهايه 15 على 668. ايضا نقل الامام الذهبي شيخ الاسلام في سير اعلام النبلاء عن ابن خلي كان وعن غيره انه تاب في اخر حياته. قلت وأما حاله في الآخرة وما ختم له به فعلمه عند الله تعالى. فعلمه عند الله تعالى
لكن نقلت توبته
طبعا. شوف وهذا ما نقول به وما نختم به وما نقطع به والعلم عند الله. وذاك أنا أنقل أقوال الأكابر لما قالوا وأما حاله في الآخرة وما ختم له به فعلمه عند الله. ما ينفعش أقول بأنه من أهل النار ولا أنه ميت على الكفر أو ما شابه ذلك.
هل يضرني كمسلم كفر العالم التجريبي؟
في نقطة مهمة جدا، لو على سبيل الإطلاق ممكن العالم ما يكونش مسلم. العالم التجريبي عالم غير مسلم على الإطلاق. فهذا مما لا يهمني. لكن إذا كان مسلما ثم ألحد أو ثم ارتد أو ما شابه ذلك يهمني. فالدين النصيحة أنصحه وأقيم عليه الحجة أو على الأقل أحذر من هذا في حياتي حتى لا يعني يغرر بالبعض فيتجهون مذهبه يا دكتور محمد. ولكن دون التعيين عليه بالاسم بأنه في النار أو مخالف في النار.
هل الدين فعلا يصطدم مع العلوم التجريبية؟
أبدا، بل الذي يقول بذلك جاهل. بل الدين هو الذي أطلق العنان للعلوم التجريبية. وذلك يا دكتور محمد قل انظروا، شوف القرآن قل انظروا يا أخي بعد قول الله جل وعلا
سيروا في الأرض.
قل سيروا في الأرض، تعال بعد قول الله جل وعلا قل الحمد لله وسلام على عبادي الذين اصطفى الله خير أما يشركون. شوف اللي جاي بعدها يا دكتور محمد أمن خلق السماوات وأنزل لكم كلها كده. شوف بقى كلها معطيات مطلوب
ومن جاء أرض قرار
كلها معطيات مطلوب. وفي النهاية في النهاية ولذلك في نهاية كل آية أإله مع الله أإله مع الله معطيات مطلوب برهان. واخدك نقطة نقطة يا دكتور محمد. أنا ما سردتش الآيات لأن ما في وقت يسمع.
صحيح.
خلاصته يا عم الدكتور محمد الإسلام أطلق العنان للعقل في العلم التجريبي لكن وضع له حدودا خوفا على العقل من شطحات الغيبيات التي لا يمكن أن يدركها.
البعض يتملص من العلوم التجريبية في مطلع حياتي أو في فترة الشباب ويقول لا أنا أذهب للعلوم الشرعية وأتعلم العلوم الشرعية. وأنا شاهد عيان على بعض الطلاب حينما كنا في المرحلة الجامعية وقد ترك الطب في ضوء نصيحة شيخ له وقال عليك بالعلوم الشرعية فهي أولى.
شوف دكتور محمد دعني أقولها بصراحة لكل الأمة هتبقى علماء. ده حتى لما مؤاخذة اللي دخلوا هذا المجال هتجد معلش فوق ناس ربنا من الله عليها وكيت ودي قليلة جدا بدليل لو قلت لك عدلي على أصابع اليدين من العلماء الأكابر المعتمدين مش هكمل اليدين. عدلي من الدعاء اللي بنرى فيهم مصداقية وسلامة منهج إلى آخره مش بالكثرة على الإطلاق. ولكن وغير كده دخل بقى الناس اللي رغبت وعن قلبي لكن دون استقامة ودون تهذيب من الأشياخ ودون وضع منهج صحيح إلى آخر هذه الأمور خرج الدواعش وخرج القاعدة وخرج الطلبان وخرج بوكو حرام وخرج الشباب بتاع الصومال وخرج مصايب شيطنت لنا الإسلام. ومش كده بس يعمل دكتور محمد يعني هتتعين انت مش هتتعين حتى في العمل الدعوي. ليه؟ لأن الحكومات قصر ذلك على الوزارات والهيئات الدينية. خدت بالك حضرتك ازاي؟ وبعدين لو كلتنا بقينا الوقت أئمة خطباء هنخطب لمين؟ هنخطب لمين يا عم دكتور محمد؟ ما كل واحد يبقى على المنبر. طب وبعدين بعد اذنك وبعدين امتنا لازم تاخذ بقول العلماء يقولوا يا دكتور محمد في طلب العلم فريض على كل مسلم. قال العلماء العلم سواء كان علما تجريبيا او علما شرعيا بس العلم التجريبي يبتغى به وجه الله فنفس الاجر نفس الاجر لانه يحدث به اعزاز للمسلمين. انما يا عم دكتور محمد الامه الوقت لما تيجي تقول لهم مثلا ايه اليهود في عرض البحر يقول لك واحنا في عرض النبي. خدت بال حضرتك ازاي الامه متخلفه في العلم التجريبي. انا اقول لك اسرائيل عندها متين راس نووي احنا عندنا ممكن يكون متين راس كذا ومتين راس كذا حاجات من اللي هي بتوكل وتغذى بها. يا دكتور محمد العلوم التجريبيه بالنسبه للعالم العربي والاسلامي فين هي؟ فين؟ فين علم الفضاء؟ فين علم مع احترامي الطبي كما ينبغي كل اللي بيمرض ويكون حالته كويسه يقول لك ده سافر يتعالج بره. الله لو عددت ما انتهيت. ولذلك الاسلام هو اللي اول ما تشجع بل جعل طلب العلم فريضه فبس هنا العلم مش العلم الشرعي بس ان كلتنا نبقى خطباء على المنابر وبتاع، ما اكثر اللي على المنابر وربما معظمهم او الكثير منهم في بعض البلدان اصنام على منابر ترمي بشرر من افواهها.
اشكرك يا دكتور.
تسلم.
تحياتي لحضرتك
حبيب.
اذا الازمة العلمية في المنطقة العربية هي ازمة في العلوم التجريبية.
احسن.
صح كده؟
احسن.
لكن الخطابة نحن ام خلقت الخطا.
دخلت.
اشكرك يا دكتور. ايها السادة باسمه باسمكم اشكر صاحب الفضل والفضيلة. على فكرة دي من مصطلحات حضرتك يا دكتور. فضيلة الاستاذ دكتور محمد الزوب على هذه الحلقة المهمة ضمن حلقات الملف. كان فيها بيان وتناول حيادي خالص اوت لشخصية العالم البارز النابغة ابن سينا، العالم الكبير في الطب، واحد من أباء الطب في العالم ابن سينا. هذا ليس كلامي وهذا ليس رأيي يعني، وإنما هذا أمر مقطوع به طبيا في العالم كله حتى في الغرب
إلى اليوم.
إلى اليوم تناولنا ما يتعلق بتكفيره وأسباب العلماء في تكفيره، وأيضا رصدنا لحضراتكم ما يخص قضية توبة الإمام ابن سينا قبل موته رحمه الله ورحمة موتانا جميعا. إلى أن نلتقيكم نحييكم بحلقة أخرى من حلقات الملف. دمتم في أمان الله. التحية موصولة لدائم الإبداع والإمتاع السيد محمد البطريق ولكل رفاقه، أما عن جناب فخامة سمو حضرة المشاهد الكريم، دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
على أخلاقنا تزهو المعاني وتكسون المحبة والتفاني، وبالوسطية المثلى هدانا إله الكون في رب الثواني. بها يا أمة إسلام نرقى، وفي رغد الحياة هناك نلقى سمو الفكر للإنسان يبقى هنا.